بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الخامس من دروس الدورة العلمية في شرح كتاب الحج من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قد وصلنا في الدرس الماضي إلى نهاية ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من حديث جابر في صفة الحج. لعلنا نكمل كلام المؤلف، والمؤلف فيما سيأتي كما قلت في نهاية الدرس الماضي سيذكر الأركان الحج والواجبات، وسيذكر الأنساك والفروق بينها، ثم بعد ذلك سيذكر محظورات الإحرام، ويكمل بعد ذلك كتاب الحج ليختمه بباب الهدي والعقيقة والأضحية. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع الحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله: منهج السالكين وتوضيح الفقه للدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، كتاب الحج. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم.
نعم، هذا علقنا عليه في نهاية الدرس الماضي. نعم.
ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي
ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة، المناسك التي يفعلها الحاج أو المعتمر تنقسم إلى أركان وواجبات وسنن، تنقسم إلى أركان وواجبات وسنن. الأركان لا بد أن يأتي بها، ولا يتم حجه أو عمرته إلا بها. الأركان لا بد أن يأتي بها، ولا يتم حجه ولا عمرته إلا بها. والواجبات إذا تركها فإنها تجبر بدم، والواجبات إذا تركها فإنها تجبر بدم. وأما السنن فلا شيء في تركها، ولكن الإتيان بها أكمل وأكثر ثوابا، ولكن الإتيان بها أكمل وأكثر ثوابا. والأركان جمع ركن، الأركان جمع ركن، وهو في اللغة جانب الشيء الأقوى، وهو في اللغة جانب الشيء الأقوى. نعم.
ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام
والإحرام. عرفنا الإحرام في الدروس الماضية وقلنا هو إيش؟ هو نية الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك، وهو ركن بإجماع العلماء، وهو ركن بإجماع العلماء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. نعم.
ثانيا الوقوف بعرفة.
الوقوف بعرفة أيضا الإجماع منعقد على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. والحديث أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه الألباني، أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه الألباني. نعم. ويجزئ في الوقوف بعرفة ولو الجزء اليسير، يجزئ الوقوف بعرفة ولو الجزء اليسير لمن كان أهلا للوقوف، وهو المسلم العاقل، وهو المسلم العاقل. ولا خلاف بين أهل العلم أن آخر وقت للوقوف بعرفة هو إيش؟ هو طلوع فجر يوم النحر أو يوم العيد، لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر ليلة جمع، وجمع قلنا هو إيش؟ هي مزدلفة، جمع هي مزدلفة. طيب لو واحد في عرفة من مثلا العمال الذين يشتغلون في الحملة أو الطباخين أو ما عنده نية يحج يعني ولابس ملابسه العادية، ويوم رأى الناس يدعون في عصر عرفة ورأى الناس يدعون ويتضرعون ويبكون تأثر، قال يا أخي ودي أحج، هل يستطيع الحج؟ ها؟ يستطيع الحج؟ يستطيع، يلبس الإحرام ويحرم من مكانه، لأن الحج للأمة فات، لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر يوم النحر، خلاص فات الحج هنا. طيب قد يقول قائل ما عنده إحرام، ما لقينا الإحرام، نقول يلبس أي إزار أو أي رداء، حتى لو غترته إذا كانت تستره يجعلها إزار، ما لقينا غترة، وش الحل؟ يحرم بملابسه حتى يتيسر له الإحرام، ثم يلبس الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من لم يجد الإزار فليلبس السراويلات، فدل على أن لبس المحظور عند عدم وجود الإحرام مشروع، فيحرم لا يفوت الإحرام. وهذا قد شاهدته بنفسي من عدد من في سنوات مضت يحرم في عصر يوم عرفة، فأدرك الحج. نعم.
ثالثا الطواف.
الطواف يقصد بالطواف هنا طواف إيش؟ طواف الإفاضة، لأن قلنا طواف القدوم سنة، طواف الإفاضة هو ركن، وهو أيضا بإجماع العلماء، لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. سبق أن بينا وقت طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ما يصح قبل منتصف ليلة العيد، الذي يسن تقديمه هو إيش؟ سعي الحج، أما الطواف فلا. نعم.
رابعا والسعي.
السعي، والسعي ركن عند جمهور العلماء، إن من أهل العلم من قال أن السعي واجب وليس بركن، السعي ركن عند جمهور العلماء، لقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، في مسند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. نعم.
والواجبات التي هي أولا الإحرام من الميقات.
الإحرام من الميقات، يجب على الحاج أو المعتمر ممن أراد الحج والعمرة ألا يتجاوز الميقات بغير إحرام، أن لا يتجاوز الميقات بغير إحرام. وشو الإحرام؟ نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. طيب إذا تجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات نقول إنه ترك واجب وعليه دم، نقول إنه ارتكب أو ترك واجب وعليه دم. طيب بعضهم اللي ما مع التصريح، قلت وفصلت الكلام في درس ماضي في موضوع التصريح، والتصريح يا أخوان مبني على فتوى لأهل العلم بتحديد الخمس سنوات، وأن فيه مصلحة عامة. بعضهم ما يلبس الإحرام في الميقات، ما يلبس الإحرام في الميقات، ولكنه ينوي ويلبي وعليه ملابسه العادية، وبعد التفتيش
يلبس لباس الإحرام. هذا أولا آثم، آثم لأنه حج بدون تصريح، هذا في مخالفة لولي الأمر. ثانيا هو آثم لأنه ارتكب المحظور وهو غير مجبر عليه، غير مجبر عليه. إن كان حج نافلة فما الله أجبرك، وإن كان حج فريضة فما الله أجبرك، لأنك أنت غير مستطيع. الثالث أن عليه دم، عليه دم أو عليه صيام أو إطعام. في الواجب الجبران دم، لقول ابن عباس وغيره: من ترك نسكا فليهرق دما. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له هذا يعني له حكم الرفع، يعني لا يظن ابن عباس أن يفرضه من نفسه، لكن فعل المحظور الفدية فيه إحدى ثلاث اللي جاءت في الآية: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني يبغى يغطي رأسه الآن أو يبغى يحلق رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام ثلاثة أيام متتابعة، صدقة حددت في السنة بإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع يعني كيلو ونصف، يعني ستة مساكين كم لهم من كيلو؟ ها؟ تسعة، هم تسعة. أو نسك، وش النسك؟ الذبح اللي هو الهدي، يصير هدي، هدي جبران، هدي جبران. في المحظور تخير بين ثلاثة، وفي الواجب دم. لذلك من الخطأ أن أي واحد يفعل محظور أن نقول والله عليك دم، لا، عليك فدية، والفدية أنت بين ثلاث: صيام أو صدقة أو نسك. لكن إذا تركت واجب نقول عليك دم بلا تخيير. فقال الإحرام من الميقات. طبعا هذا الذي كان لابس عليه فدية اللباس، وإذا كان عاد لابسا بعد غترة وطاقية عليه فديتين، هذا فدية لابس وفدية مغطي رأسه، فأصبح عليه فديتين. نعم.
ثانيا الوقوف بعرفة إلى الغروب،
الوقوف بعرفة إلى الغروب، وسبق أني أمس بينت الخلاف في هذه المسألة. نعم.
ثالثا المبيت ليلة النحر بمزدلفة،
المبيت ليلة النحر بمزدلفة. قلت لكم أن قول أكثر أهل العلم أن المبيت ليلة النحر بمزدلفة واجب، واجب من واجبات الحج، هذا قول أكثر أهل العلم. نعم. نعم. كيف ليس عليه دم؟ الذي يتركه، الذي يترك المبيت في مزدلفة عليه دم، وترك واجب. نعم.
وليالي أيام التشريق بمنى،
وليالي أيام التشريق بمنى. انتبه معي لهذا الكلام المهم. المبيت بمنى ليالي التشريق، أولا وش ليالي التشريق؟
الحادي عشر،
ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ولمن لم يتعجل ليلة الثالث عشر. المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، استأذن من أجل السقاية، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس، لو لم يكن المبيت بمنى واجب لما استأذن، لما استأذن العباس. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن لا يبيتوا بمنى،
ولذلك وقتنا الحاضر قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى, قال الشيخ ابن عثيمين: ومن ذلك في وقتنا الحاضر رجال المرور ورجال الأمن والأطباء يسمح لهم بترك المبيت, كل من يشتغل بمصلحة عامة يعذر في ترك المبيت, كل من يشتغل في مصلحة عامة يعذر في ترك المبيت قياسا على السقاية والرعاية. والمبيت بميناء معناها الإقامة بميناء أكثر الليل, المبيت بميناء معناها الإقامة بميناء أكثر الليل. طيب, فيه هنا مسألة مهمة جدا, وهي: هل يجب استئجار الخيام في منى من أجل المبيت فيها؟ هل يجب استئجار الخيام في منى من أجل المبيت فيها؟ طبعا يا أخوان, هذه المسألة طرقت لسبب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول: منى مناخ من سبق. منى مناخ من سبق, ايش معنى مناخ من سبق؟ يعني اول من يصل اليها يسكن فيها. اهل العلم لهذا الحديث ولغيره من الاحاديث قالوا: لا يجوز تملك اراضي منى ولا بيعها ولا استئجارها. هذا قول لبعض اهل العلم, ليس باتفاق المذاهب, هذا طبعا خلاف قديم ليس حادث, لكن قال بعضهم انه لا يجوز التملك ولا الاستئجار ولا البيع. ليش ما يجوز؟ لان هذه المشاعر ملك للمسلمين عامه, هذه المشاعر ملك للمسلمين عامة, كل له حظ فيها, فلا تملك لأحد, فلا تملك لأحد. طيب, الواقع الحين إن منى أصبحت كلها خيام, كلها خيام, وهذه الخيام التي وضعت في منى وضعت بعد استفتاء العلماء, لأن المصلحة العامة تحتم وضع مثل هذه الخيام التي هي ضد الحريق. قبل الخيام هذه كانوا الناس يأتون بخيام الشراع هذه, وكل يركز خيمته وتحدث حرائق عديدة, ما يكاد يسلم موسم من مواسم الحج إلا في حريق صغر أم كبر, بل بعض الأحيان تذهب أنفس, لأن يصير فيها اسطوانات غاز ويصير فيها انفجارات من هذه الاسطوانات وتحدث. فالدولة استفتت أهل العلم بوضع خيام ضد الحريق, هذه الخيام غالية مكلفة لا يمكن لعامة الناس أن يضعوها, فقالت الدولة: نضعها. طيب, وقالوا: إننا سنؤجرها على المطوفين. الدولة قالت أننا بنأجرها على المطوفين. طيب, الاستئجار قالوا أهل العلم يجوز أن تؤجرون الخيمة, لكن ما تأجر الأرض, أنت تؤجر الخيمة لكن ما تؤجر الأرض, الأرض ليست ملكا لأحد. إذا كان كذا فمعناها سعر الخيمة اللي بجنب الجمرة مثل سعر الخيمة اللي في آخر من, صح ولا لا؟ إن كلها خيمة نفس المواصفات. الواقع الآن المطوفين يؤجرون على الحملات اللي بجانب الجمرة سعرها غالي, واللي في الأخير سعرها أقل. فالآن أصبح الإنسان اللي بيحج في حملة في فئة ألف قريبة من الجمرات يجدها غالية, فئة باء
أقل، فئة جيم أقل، فئة دال أقل، فئة هاء هذه بر مزدلفة بر منا أقل القليل، وهكذا. أصبح الآن فعلا المسألة في الأجار ما عاد تراعى قضية الخيمة، تراعى قضية الأرض. طيب، والحال هذه هل يجب علي أنا أن أستأجر الآن؟ يعني يكاد يكون ما في تأجير خيام، فيه حملات، هل يجب علي أن آخذ حملة في ألف أو في باء أو في جيم أو في دال سعرها غالي، لأن الحملة تأخذ من المطوف بغالي، وفي الأخير من اللي يدفعها؟ أنت وأنا، لأن الحملة بتأخذ حقها منك، صح ولا لا؟ هل يجب عليك الآن أن تستأجر في منى؟ هذه لأهل العلم فيها تفصيل، وقالوا لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون أجرة الخيمة بأجرة المثل، أن تكون أجرة الخيمة بأجرة المثل. إيش معنى بأجرة المثل؟ يعني الخيمة هذه لو بنبيعها في الخرج، خيمة ضد الحريق من النوع الكذا بمكيف صحراوي، نفس المواصفات، قيمتها مثلا 7,000 ريال، هل هي فعلا تؤجر هناك ب7,000 ريال؟ إن كانت تؤجر ب7,000 ريال وأنت مستطيع لهذا المبلغ، فاضلا عن نفقتك ونفقة أولادك وعن ديونك، فإننا نقول هنا يجب عليك أن تستأجر، يجب عليك أن تستأجر، لأنك أنت مستطيع وقادر، والأجار هنا نفس أجار المثل، ما في ظلم عليك، فيجب عليك أن تستأجر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي الأكثر الآن، أن تكون أجرة الخيمة بأكثر من أجرة المثل، بأكثر من أجرة المثل. قول عامة أهل العلم أنه لا يجب عليك أن تستأجر، قول عامة أهل العلم أنه لا يجب عليك أن تستأجر، لأن الظلم ما يرضى به رب العالمين. أنا الخيمة هذه قيمتها 7,000، الخيمة يا أخوان تتسع تقريبا لحدود 12 نفر أو 14 نفر، قسم المبلغ هذا عليهم، يعني الأمر يسير. فإذا كانت خيمة سعرها ليس بأجرة المثل، وهذا هو الأكثر الآن، فإنه لا يجب عليك أن تستأجر في قول عامة أهل العلم. وبناء عليه إذا لم يتيسر لك في منى بأجرة المثل للخيمة أو قريب منها، فيجوز لك أن تبيت خارج منى، فيجوز لك أن تبيت خارج منى. ولكن أين تبيت؟ قولان لأهل العلم. أين تبيت؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنك تبيت في أقرب مكان لمنى، أنك تبيت في أقرب مكان لمنى حيث انتهى الناس. وقال بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد استدلوا بقياس امتلاء منى على امتلاء المسجد. المسجد لو امتلأ يجوز الناس يصلون في الشارع اللي جنب المسجد؟ يجوز، المسجد مليان، فهم هنا يعتبرون منى مليانة. إذا كانت منى مليانة نصلي إيش؟ أو قصد نبيت في إيش؟ في أقرب مكان لمنى، في المكان الذي يلي منى. القول الثاني أن لك أن تبيت في أي مكان في مكة، في العزيزية، في العوالي، في أي مكان في مكة. وهذا هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رخص للسقاة والرعاة بعدم المبيت في منى، هل حدد لهم مكانا يبيتون فيه؟ ما حدد لهم مكان. الرخصة جاءت إيش؟ جاءت مطلقة بلا تقييد، ولقائل أن يقول هنا قياس مع الفارق. السقاة والرعاة من الصعب أن يقيد لهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بيتوا عند أقرب مكان في منى، هم أصلا سقاة ورعاة يروحون المكة ويروون والإبل يتبعون فيها المراعي، أصلا لا تستطيع أن تقيدهم. أنت إذا قيدتهم بالمكان اللي جنب منى كأنك قيدتهم بمنى، هم سقاة ورعاة اللي يتبع الماء واللي يتبع العشب. هذا هو مدخل أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني. الآن بالواقع الآن في حملات في منى، وفي حملات في مزدلفة، وفي حملات خارج منى ومزدلفة في العزيزية وفي غيرها من مكة. الجواب: إذا كانت الحملات التي في منى تعطيك بأجرة المثل، وهذا في حد علمي يكاد يكون غير موجود لأنهم يعطوك بأسعار غالية، فإنه يجوز لك أن تذهب مع حملة تعطي أجرة المثل. إن حصلت بجانب منى يعني حملة في مزدلفة فبها ونعمت، ما حصلت ففي أي مكان بت، ففي أي مكان بت، لأن هذا هو استطاعتك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو قال قائل: أنا والله غني وبخير وموسر وأقدر أدفع 10,000، أقدر أدفع 12,000، أقدر أبيت داخل منى، نقول هذا الأفضل لك وخير لك، لكن لا نوجبه عليك، لا نوجبه عليك، لأن هذا تكليف فوق المراد. والإنسان لا ينظر يا إخوان لحالة مفردة. لو إنسان بحج هوية 4 من أولاده وزوجته و2 من عياله و3 من عياله، يحج ب60,000 ولا ب70,000، هذا لا يعقل حقيقة. تكليف للناس بما هو فوق طاقتهم، واضح يا أخوة؟ طيب تفضل.
السلام عليكم. نعم. ورمي الجمار،
ورمي الجمار، رمي الجمار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا حديث في سنن الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ورمي الجمار من الواجبات، رمي جمرة العقبة يوم العيد واجب مستقل، ورمي الجمار أيام التشريق واجب مستقل. ولماذا كان واجبا؟ لأنه عمل يترتب عليه الحل، لأنه عمل يترتب عليه الحل، فكان إيش؟ فكان واجبا، لأنه عمل يترتب عليه الحل فكان واجبا. وقال: رمي الجمار، رمي الجمار. طيب، رمي الجمار قلنا رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمار أيام التشريق. بينا بالأمس رمي الجمرة أيام جمرة العقبة، بينا وقتها، قلنا أنها من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر اليوم 11، بعضنا عند قال إلى الغروب الشمس يوم العيد، ولكن للحاجة يرمي حتى في الليل. طيب، رمي الجمار أيام التشريق متى تبدأ ومتى تنتهي؟ متى تبدأ ومتى تنتهي؟ اتفق أهل العلم على أن الأفضل في رمي أيام التشريق أن يكون بعد الزوال، بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر أو عند أذان الظهر، هذا اتفق أهل العلم عليه أنه هو الأفضل. واتفقوا أن من رمى في الظهر أو في العصر صح، واختلفوا خلافا يسيرا في الرمي بالليل، ولكن عامة أهل العلم الآن على جواز الرمي بالليل، فيبدأ الرمي أيام التشريق من الزوال إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر، رمي يوم 11 من أذان الظهر إلى أذان الفجر يوم 12. طيب، رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال، رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال، هذه مسألة مهمة جدا وسنفصل فيها الآن. هذه مسألة طرقت من عدة سنوات وأفتى من أفتى بجواز الرمي قبل الزوال، كانوا أول ينتظرون أذان الظهر، الآن إلى جاء يوم 11 رموا في الصباح، وإلى جاء يوم 12 وهم متعجلين رموا الساعة 7 الصباح أو 8 ومشوا، ما تدري إلا واحد مصلي معك العصر هنا يقول الله رمينا وانتهينا وقضينا، هل هذا الرمي صحيح أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول، لا يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال مطلقا، لا يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال مطلقا، ومن رمى قبل الزوال فعليه الإعادة، ومن رمى قبل الزوال فعليه الإعادة، يعيد إذا كان إيش في نفس اليوم، لكن لو ما سألهم إلا بعد انتهاء أيام التشريق يقولون له رميك باطل ولا تعيده، ما في حد يرمي يوم 14 ولا 15 ولا 16، تجبره بدم لأنه ترك واجب. وهذا القول هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول ابن عباس، وهو قول ابن عمر، وهو مذهب الشافعية. إذن هو قول عمر وابن عباس وابن عمر ومذهب الشافعية والحنابلة، وقول عند الحنفية والمالكية، وقول عند الحنفية والمالكية، وعبر بعضهم قال هو قول جماهير أهل العلم، وهو فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، وفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. ويستدلون بقول وفعل، قول ابن عمر رضي الله عنه، كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، كنا نتحين يعني نترقب الزوال، فإذا زالت الشمس رمينا. وبفعله صلى الله عليه وسلم أنه رمى إيش؟ رمى بعد الزوال. القول الثاني، أن الرمي قبل الزوال أيام التشريق جائز، أن الرمي قبل الزوال أيام التشريق جائز، وهذا القول مروي عن ابن الزبير، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهو قول للحنفية وبعض الشافعية، وهو قول للحنفية وبعض الشافعية، وقوى هذا القول الشيخ الإمام السعدي رحمه الله، قوى هذا القول الشيخ الإمام السعدي رحمه الله. ويستدلون بأنه مروي عن عدد من الصحابة من قولهم وفعلهم، ويستدلون بأنه مروي عن عدد من الصحابة من قولهم ومن فعلهم، ويجيبون عن قول ابن عمر أن ابن عمر سئل متى أرمي، فقال إذا رمى إمامك فارمي، قال إذا رمى إمامك فارمي، فقيده بإيش؟ برمي الإمام. يقول فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ففي البداية قال إيش؟ إذا رمى إمامك فرمي، ولو أن السائل سكت لكانت هذه الإجابة فقط، ولكن السائل أعاد السؤال فقال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، فدل ذلك قالوا هذا دلالة على أن المسألة ليست على الزوال وجوبا، سنية انتهينا متفقين على السنة، لكن من رمى قبل الزوال هل يجوز أو لا يجوز؟ قالوا وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو بيان للسنة، ولكن ليس هناك من قوله ما يمنع الرمي قبل الزوال، ما مانها عن الرمي قبل الزوال؟ القول الثالث بالتفصيل، وهو القول بجواز الرمي في يوم معين، وهو القول بجواز الرمي قبل الزوال في يوم معين دون سائر الأيام، فقيل يجوز في اليوم الثاني عشر، يسمونه يوم النفر الأول، يوم التعجل، وهو مروي عن ابن عباس، ورواية عند الحنفية وأحمد، ورواية عند الحنفية وأحمد، ورجحه الشيخ بن جبرين مقيدا له بمن له حاجة، ورجحه الشيخ بن جبرين مقيدا بمن له حاجة، يقول كمن معه نساء أو عنده موعد طيارة أو رفقة يخشى فواتها، ويستدلون أصحاب هذا القول بأثر عن ابن عباس إذا انتفخ النهار أي ارتفع حل النفر لمن أراد التعجل، إذا انتفخ النهار أي ارتفع حل النفر لمن أراد التعجل، ويستدلون أن الحاجة ماسة في ذلك تخفيفا على الناس، والشريعة جاءت بالتخفيف والتيسير. وقيل أن جواز الرمي قبل الزوال محدود باليوم الثالث عشر، وهو يوم النفر الآخر، وهذا القول أيضا مروي عن ابن عباس، تعددت الروايات عن ابن عباس، وهو قول للحنابلة والحنفية، ويستدلون بنفس الأثر إذا انتفخ النهار حل النفر الآخر، ما قال لمن أراد التعجل أو حل النفر، قالوا هذا خاص باليوم الثالث عشر. طيب اللي قالوا بجواز الرمي قبل الزوال متى يبدأ عندهم الرمي؟ قولان عندهم، منهم من قال يبدأ الرمي بعد طلوع الفجر، إذا طلع الفجر أذن الفجر اليوم الثاني عشر ابدأ بالرمي، ومن فجر الثاني عشر، ويستدلون يقولون إن الرمي رمي الأمس ينتهي عند أذان الفجر، فإذا انتهى رمي الأمس بدأ رمي اليوم، يبدأ عند أذان الفجر، ويستدلون بالقياس على جواز الرمي في جمرة العقبة، يقولون يجوز الرمي بعد الفجر في يوم العيد في جمرة العقبة. قول الثاني لهم أن الرمي يبدأ بعد طلوع الشمس. أي يقولون مدام أنه يجوز بعد منتصف الليل ويجوز بعد طلوع الفجر خلاص نقول بعد طلوع الفجر جائز. هذا رأيهم. ويستدلون ببعد وأقول القول الثاني بعد طلوع الشمس القول الثاني بعد طلوع الشمس ويستدلون بالقياس في جمرة العقبة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني عبد المطلب الأقوياء يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس لا ترموا حتى تطلع الشمس. والحديث أخرجه الخمسة. قالوا الرخصة في الرمي للضعفاء من منتصف الليل لكن الأقوياء يرمون بعد طلوع الشمس. هذه هي المسألة. ولكن كما قلت في بداية المسألة لا شك أن السنة بإجماع أهل العلم أن الرمي بعد الزوال كلهم متفقين على ذلك. والذي يدرس حال النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أن القول بعدم جواز الرمي قبل الزوال اللي هو قول جماهير أهل العلم أنه قول قوي لقرائن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر كنا نتحين فكان صلى الله عليه وسلم والصحابة يقفون عند الجمرة يتحينون الزوال في شدة الظهر والشمس والحر والناس مجتمعين. أما لو كان في الأمر رخصة ألم يبينه صلى الله عليه وسلم ولو بقوله يبين الرخصة في مزدلفة ويبين الرخصة في أمور ومواضع أخرى وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وقفتها هنا وجمع كلها موقف ويجيز النفر من بعد مغيب القمر ليلة العيد ويوم العيد افعل ولا حرج ما سئل عما قدم وعما أخر. وفي يوم التشريق يقف الناس معه صلى الله عليه وسلم في شدة الحر وفي الشمس ويقف ينتظر الزوال ثم يرمي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي الظهر فإذا رمى صلى الظهر. هذا الانتظار وهذا التحري وعدم الإذن القولي منه لأحد أليست هذه قرائن تدل على قوة القول؟ بلى. ولذلك الجمهور جمهور أهل العلم ما قالوا هذا القول عبثا الفعل والقول كله يرجح هذه المسألة. ولذلك اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ باز وابن عثيمين وغيرهم يفتون بعدم جواز الرمي قبل الزوال. والحقيقة أن جواز الرمي قبل الزوال خرج قبل قرابة 10 سنوات أو 8 سنوات خرج في وقت يعني خرج يعني أقصد أنه برز واشتهر عند الناس ولا أول ما كنا نعرف هذا القول ما كان يذكر يعني يذكر يعني كفتوى عند عامة الناس ما كان يذكر قال الناس كلهم يرمون بعد الزوال. ولكن هذا القول خرج يوم اشتد الزحام ويوم كثر الموتى في اليوم 12 واليوم 13 وهذا قبل توسعة الجبرات. لكن اليوم اللي منكم راح وشاف الجمرات قرابة 5 أدوار وأحواض كبيرة الآن نرمي عند الزوال اليوم الثاني عشر في شدة الوقت، ونستطيع أن نرمي نحن ونساؤنا بلا أي حرج. فالذي كان يبحث عن التيسير والمخرج ليس هناك لأن حاجة. ثم تعال، لو قلنا للناس أن الرمي قبل الزوال يجوز من أجل أن ييسر على الناس، خلق الإنسان من عجل، بيدلون الناس يجتمعون عن طلوع الشمس، والزحمة اللي بتصير عند الزوال بتصير إيش؟ عن طلوع الشمس، صح ولا لا؟ ولذلك والحال هذه. طبعا شوفوا يا إخوة، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. نحن نتكلم عن حالنا اليوم، لكن ممكن يجي يوم يصير الحجاج 8 مليون، تتغير المسألة كلها، وقد يفتى قبل الزوال حتى من كان يفتي. لكن الحال الآن فيما نراه، والمسجل يسجل الدرس الآن، عام 1435، عام 1435، والحال فيما نراه أنه لا يرمى قبل الزوال، وإنما يلتزم بالسنة ويلتزم بقول الجمهور ويحتاط الناس في شريعتهم، ولا يعملون عملا من أهل العلم من يبطله، وهو قول قوي. نعم.
السلام عليكم. والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك.
والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك. الحلق أو التقصير لأجزأه ذلك، لأن الله عز وجل جعله وصفا في الحج والعمرة، قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فجعله وصفا لأجزأه ذلك، الحلق أو التقصير. وطبعا قلنا إذا كانت عمرتك قريبة من الحج فقصر من أجل أن تحلق في الحج، وتعلمون النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، فقال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر المحلقين، قالوا في الرابعة قال والمقصرين. ولا خلاف بين أهل العلم أن الحلق بالموس هو حلق، ولكن اختلفوا فيما فوق الموس. وقول كثير من المعاصرين أن نمرة صفر حلق، وواحد واثنين وثلاثة وأربعة وان طلع بعد أربعة شيء الله أعلم به، أن هذا تقصير في قول أكثر أهل العلم، أن هذا تقصير، لأنه الحلق ما يبقى جزء من الشعر، لكن النمرة واحد واثنين وثلاثة تبقى أصول الشعر موجودة، تبقى أصول الشعر موجودة. والحلق أو التقصير، طبعا هذا المرأة ليس لها إلا التقصير، ولم يثبت حديث صحيح في مقدار تقصير المرأة، ولكن ذكر أهل العلم قالوا مقدار أنملة، تلف أنملة على أصبعها وتقصه من شعرها. الحلق أو التقصير يجب أن يعمم الرأس حتى يسمى حلقا أو تقصيرا، أما أخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين من هنا هذا ليس بتقصير، هذا ليس بتقصير، لأنه لم يعمم الرأس. طيب، هناك بعض الواجبات ما ذكرها المؤلف، ولعلي أذكر منها طواف الوداع. من الواجبات طواف الوداع، وهو ذكر في الحاشية قال والسابع من الواجبات طواف الوداع، ذكرها في كتابه نور البصائر. والدليل على أن طواف الوداع من الواجبات حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر أن يكون أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائر. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائر. هذا حديث في الصحيحين متفق عليه. فالحائض والنفساء ما عليهم طواف وداع، وطواف الوداع ليس واجب إلا في الحج، أما في العمرة فليس بواجب في قول الجمهور، بل حكى بعضهم الإجماع على أنه ليس بواجب في العمرة. إذا أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع جاز ذلك ويكون طوافا واحدا. ولماذا جاز ولماذا يجزئه؟ قالوا لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، والواجب الذي هو الأدنى يدخل في الركن الذي هو الأعلى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، فالذي طاف الإفاضة في آخر شيء هو آخر عهده بيش؟ بالبيت. ثم إنهما عبادتان من جنس واحد، فتجزئ إحداهما عن الأخرى. لكن إذا بقي عليه سعي، وهذا السؤال سألتموني إياه، لكن إذا بقي عليه سعي وسعى بعد الطواف، افترض أنه إنسان عليه السعي متمتع وبقي عليه السعي، أو قارن ومفرد وأخر السعي وبقي عليه سعي، طاف الإفاضة وسعى، هل يحتاج إلى طواف وداع؟ قولان لأهل العلم. قول الأول قالوا لا يحتاج إلى طواف وداع، خلاص طاف الإفاضة وسعى بعده ثم خرج، نعتبر أن آخر عهده بالبيت طواف. نعم. وهؤلاء يقولون لا يحتاج إلى طواف وداع، قالوا لأن السعي تابع للطواف والفاصل يسير، فيصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت طوافا. وقالوا إن العلماء متفقون على أن المعتمر إذا طاف وسعى وحلق أو قصر وخرج مباشرة لبلده أنه ليس عليه طواف وداع، وأن الطواف العمرة يجزئه عن الوداع. فقال العلماء اتفاقهم وإجماعهم على أن طواف العمرة هنا أجزأه عن طواف الوداع، مع أن بعد السعي وبعده حلق، قالوا هذا دلالة على أن السعي أمر تابع للطواف فلا يضر. وقد ذكر ذلك ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري، ذكر اتفاق العلماء على أن من طاف وسعى في عمرته ثم خرج أنه لا يلزمه طواف وداع. قول الثاني قالوا أن الأحوط أنه لا يكفيه ويطوف الوداع، أن الأحوط أن طواف الإفاضة الذي بعده سعي لا يجزئه عن طواف الوداع، ويجب عليه احتياطا أن يأتي بطواف وداع بعد السعي. وهذا القول اختاره الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى. نعم.
صلى الله عليه. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن ترك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية.
نعم. ولكن الأركان ليست واحدة، فهناك ركن لا ينعقد الحج إلا به، فهو النية، نية الدخول في النسك، حديث إنما الأعمال بالنيات. وهناك ركن يفوت وهو الوقوف بعرفة، فمن ترك الوقوف بعرفة حتى خرج فجر يوم العيد فحجه باطل. بقية الأركان لا تفوت، ولكن لا يصح الحج إلا بالإتيان بها، مثل الطواف والسعي. إذن عندنا الأركان: ركن لا ينعقد الحج إلا به وهو النية، وركن يفوت وهو الوقوف بعرفة، وركن يدرك ولكن لا بد من الإتيان به وهو الطواف والسعي. نعم.
وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه.
وعليه إثم ودم لتركه، هذا في حق من ترك الواجب عمدا بلا عذر، هذا في حق من ترك الواجب عمدا بلا عذر، وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار. إذن الذي يترك الواجب عمدا بلا عذر حجه صحيح وعليه الإثم وعليه التوبة والاستغفار وعليه الجبران بدم. طيب، من ترك الواجب بعذر، من ترك الواجب بعذر كالجاهل وكالناس، قالوا هذا عليه دم فقط، ليس عليه إثم لأنه معذور، ولكن عليه دم. مثاله: من جاوز الميقات وأحرم بعد الميقات فقد ترك واجب فيجبره بدم. الذي لم يبت في مزدلفة جاهلا أو ناسيا فهذا يجبره بدم. أما الذي لم يبت في مزدلفة عاجزا سيأتينا. نعم.
ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد.
اختار المؤلف رحمه الله أن التمتع أفضل، وهذا هو مذهب الحنابلة، وقيده شيخ الإسلام ابن تيمية بأن التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي، فإن القران في حقه أفضل. إلا لمن ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل، وهذا واضح. النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، فأصبح يوم أن ساق الهدي في حقه القران أفضل. ولكن لو قال إيش: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت وجعلتها عمرة. نعم. نعم. لا، هذا مو بسوق الهدي. سوق الهدي هو أن تسوقه من الحل إلى الحرم، تحمله معك في السيارة، تشتريه من الحل. الحل وين؟ مثل عرفة، حل عرفة تعتبر حل، التنعيم الآن في مكة حل، تأخذه من الحل وتدخله الحرم، سواء أنت أو توكل من يشتريه لك من الحل ويذهب به للحرم. إيه نعم، نعم، مسموح به. إيه أنا فعلته العام الماضي، سقته من الحل إلى الحرم، هذا ممكن. نعم.
فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه.
ثم يحرم بالحج من عامه، ثم يحرم بالحج من عامه. هنا لكي يكون الحج تمتع لابد من شروط، لكي يكون الحج تمتع لابد من شروط. أولا أن تكون عمرته في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة و ها العشر الأوائل،
لا الحجة،
ولا التسع الأوائل، ولا الثمان الأوائل، ولا السبع الأوائل؟ هل ممكن يكون متمتع من يعتمر في يوم العيد؟ ما يمكن. هل يمكن يكون متمتع من يعتمر يوم عرفة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. متى ينتهي التمتع؟ متى ينتهي وقت التمتع؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن وقت التمتع ينتهي ظهر اليوم الثامن. إذا أذن الظهر اليوم الثامن انتهى التمتع، ما عاد في التمتع. الآن دخل موسم الحج، والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى حج، ما عاد فيه، ما عاد في حج، ما عاد فيه قصد عمرة ولا عاد له حل. فهنا نقول ليس لك إلا الحج، تحج يا قارن يا مفرد. وهذا القول قال به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. القول الثاني أنك ممكن أن تتمتع إلى ليلة العيد، إلى ليلة العيد، نفصل فيها القول بعد الأذان. القول الثاني أن التمتع نهايته إلى ليلة العيد. يقولون أصحاب هذا القول لو جاء إنسان يوم عرفة بعد المغرب مثلا وراح وقال عند الميقات لبيك عمرة وذهب إلى الحرم وطاف وسعى وقصر ونوى الحل، سواء عاد فك إحرامه ما فك إحرامه، أنا قلنا لباس الإحرام ما له علاقة، نوى الحل غطى راسه ولا، وبعد ساعة ساعتين قال لبيك حجة وراح لعرفة الساعة 2 PM. ما الذي يمنع أن يكون هذا متمتعا؟ ألم يحل؟ ولم يستفد من حله؟ وأتى بالعمرة وراح وأتى بالحج، أدرك عرفة قبل أذان الفجر يوم العيد. وهذا القول هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. طيب، قلنا إذن أن تكون عمرته في أشهر الحج شوال وذي القعدة، وممكن نقول 9 ذي الحجة، لأنه اليوم العاشر خلاص ما عاد له تمتع. الثاني أن يحج في نفس العام، بعضهم يعتمر في شوال لكن ما يحج، يحج السنة الجاية ما عاد صار متمتع، هذا لا بد يحج في إيش؟ في نفس العام. الشرط الثالث أن لا يسافر بين العمرة والحج مسافة طويلة، قيل سفر قصر، سفر قصر. فلو اعتمر في شهر ذي القعدة ثم سافر مسافة قصر راح المدينة قالوا انقطع تمتعه. والصحيح أن التمتع لا ينقطع إلا إذا رجع إلى أهله في بلده الأصلي أو بلد إقامته، مثل إخواننا المصريين بلدهم الأصلي مصر وبلد إقامتهم أو العمل مثلا السعودية أو الخرج، خلاص إذا رجعت للخرج انقطع التمتع، انقطع التمتع. لكن لو ذهب إلى المدينة أو إلى جدة الصحيح أنه لا ينقطع تمتعه. طيب تفضل.
أحسن الله عليكم. وعليه دم إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام.
وعليه دم إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام، هذا المتمتع قلنا عليه دم شكران، لأنه جمع في سفر واحد نسكين. ويشترط لوجوب الهدي عليه أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ اختلف ما المراد بحاضر المسجد الحرام بعد الاتفاق أن أهل الحرم داخلون في ذلك، هل أهل الحرم هم أهل مكة؟ لا. انتبه معي، مكة الآن جزء منها حل وجزء منها حرم، منى في الحرم، مزدلفة في الحرم، عرفات في الحل، التنعيم في الحل، وهي الآن فيها بنيان تنعيم، فيها بيوت، فيها منازل. نعم، فانتبه لهذه المسألة. طيب، ما المراد بحاضر المسجد الحرام؟ قيل أنهم أهل الحرم خاصة دون غيره، يعني أهل التنعيم ليسوا من أهل الحرم، على ليسوا من حاضر المسجد الحرام على هذا القول. وقيل هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة مسافة دون القصر، يعني الشرائع، أي مسافة دون القصر يعتبرون من حاضر المسجد الحرام. وقيل هم أهل الحرم ومن كان داخلا في مسمى مكة. والدم يا إخوة، دم الهدي أو الفدي، لا بد أن يذبح داخل حدود الحرم، لا بد أن يذبح داخل حدود الحرم. فمن ذبحه خارج الحرم فإنه لا يجزئه ولو وزعه داخل الحرم، ولو وزعه داخل الحرم، وعليه القضاء. وهذه فتوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا،
مفردا، يقول لبيك حجا، هذا الإفراد. نعم.
والقران أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
نعم، أن يحرم بهما معا، يقول لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وهذا الذي فعلته عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة بالعمرة، قالت لبيك عمرة، يوم وصلت إلى سرف منطقة قبل مكة حاضت، فبقيت على إحرامها ترجو الطهارة، فلما كان يوم التروية خافت ألا تطهر فيفوت عليها، فأحرمت بالحج مع عمرتها، قالت لبيك حجا، فأدخلت الحج على العمرة. وهذا جائز، ويسمى إدخال الأكبر على الأصغر، الحج هو الأكبر، أدخلت عليه الأصغر، أدخلته على الأصغر الذي هو العمرة. نعم.
ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، إذا اشتغل بعمرته،
إذا اشتغل بعمرته. إذا جاء الإنسان معتمر وكان متأخر، لو إنسان جاء يوم عرفة حاجزه بالطيران على مثلا ظهر يوم عرفة، في باله بيروح وبيطوف وبيسعى وبيمديه على عرفة، أقلعت الطائرة، تأخروا في جدة لسبب من الأسباب، وفي الطريق ازدحموا، فالشاهد ما دخل إلا متأخر، ما عاد بقي على أذان الفجر إلا ساعة، إذا راح يطوف ويسعى فاته الوقوف بعرفة، وهو قايل لبيك عمرة، يعني متمتع هو، فهنا يدخل الحج على العمرة ويقول لبيك حجة، ويتجه العرفة مباشرة ويقف بعرفة عشان قبل ما يأذن الفجر، وهنا أصبح الآن قارنا اضطرارا، أصبح قارنا اضطرارا. نعم.
وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة،
وهذا كما حصل لعائشة وحديثها في الصحيحين وسبق بيانه. نعم.
والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
أعمال القارن والمفرد سواء، أعمال القارن والمفرد سواء، إلا في اثنتين، الأولى في التلبية. القارن يقول لبيك ها عمرة وحجة، والمفرد يقول إيش؟ لبيك حجة. والفرق الثاني، القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. نعم. ممكن. نعم.
ويجتنب المحرم وقت إحرامه واحد حلق الشعر.
ويجتنب المحرم وقت إحرامه. الآن سيتكلم عن محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام هي ما يمنع من المحرم بحج أو عمرة، هي ما يمنع من المحرم أو ما يمتنع منه المحرم بحج أو عمرة. نعم.
واحد حلق الشعر.
حلق الشعر، فلا يحلق شعر رأسه ولو قليلا، ولا ينتث ولا ينتف ولا ينتفه، لا ينتفه، لقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقاس أهل العلم عليه بقية الشعر سواء كان شعر الصدر أو اليدين أو القدمين، قاسوه على شعر الرأس، وهذا القياس قاسه الجمهور. نعم.
تقليم الأظافر
سواء كانت أظافر اليدين أو الرجلين، قالوا لأن التقليم من الترفه، قالوا التقليم من الترفه يعني من رفاهية، وهي ليست للمحرم، لكن لو انكسر ظفره وآذاه قالوا لا بأس أن يقصه بلا فدية، لا بأس أن يقصه بلا فدية، لما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه، إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. شفت الآن يا أخي، هذا قول صحابي ولا له معارض فأخذنا به، إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. نعم.
ولبس المخيط إن كان رجلا.
ولبس المخيط إن كان رجلا. المخيط هذه لفظة حادثة، ما ورد في نص للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من محظورات الإحرام المخيط، وإنما هو تعبير لبعض الفقهاء، ولذلك أحدث خلل عند بعض عامة الناس، قال لك والله يا أخي وش حكم الحزام هذا فيه خيط؟ يا أخي إحرامك كله خيوط، إحرامك كله خيوط، تسأل عن خيط في الحزام؟ أيوة. إذن ما هو المخيط المحظور على المحرم؟ تعريفه ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه. المخيط هو ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه، كالقميص وكالسراويل. يقول السراويل ولا السروال؟ السروال لغة غير صحيحة، يقولون في اللغة العربية ما في مفرد، يقال السراويل أو السراويلات، عندنا بلغتنا الدارجة العرفية نقول سروال، لكن اللغة العربية صحيحة السراويل أو السراويلات. أو الفنايل، الفنايل فصل على الجسم، أو البدلة أو البنطلون. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرم لا يلبس القميص ولا العمامة والبرانس ولا الخفاف. القميص معروف، والعمامة معروف، والخفاف معروفة، لا هي بنعال ولا شرابات، تجي من الصوف، تجي من الحرير، والبرانس هي ثياب رأسها ملتصق فيها مثل الثياب المغربية، مثل الثياب المغربية، هذه تسمى البرانس. وهذا المحذور خاص بالرجال، أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرج بزينة، غير ألا تتبرج بزينة. طيب، هنا مسألة وهي لبس الإحرام أو لبس الإزار اللي على شكل تنورة أو فيه مغاط، بعضهم يقول فيه تكة، يسمونه في اللغة النقبة. ما حكم هذا الإحرام؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليحرم في إزار ورداء، اللي يقول إن هذا إزار وينطبق عليه مسمى الإزار فيقول الإحرام به صحيح لأنه يعتبر إزار، والإزار سواء كان مخيوط ملتصق مثل الوزارة العادي عندنا، ولا سواء كان مثل الإحرام الآن اللي يفك ويربط بحزام واحد، كله يسمى إزار. قالوا يصح لبسه. وممن أفتى بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، عذرا، ممن أفتى بجواز لبس الإحرام الذي على شكل إزار مخيط بمغاط أو بتكة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه لا يجوز، وأن هذا يختلف عن الإزار الذي يفك أو يفصل، وأن هذا يعتبر مخيط ولو على جزء الجسم، مخيط على قدر حقو الإنسان. وهذا الحقيقة يقول به عدد من علمائنا، منهم اللجنة الدائمة الإفتاء والشيخ بن باز رحمه الله تعالى وغيرهم، يفتون بأن هذا لا يصح. نعم،
أحسن الله عليكم. وتغطية رأسه إن كان رجلا،
وتغطية رأسه إن كان رجلا، هذا من المحظورات، ذكر ابن المنذر الإجماع عليه، ذكر ابن المنذر الإجماع عليه. والعبرة بالتغطية بما كان ملاصق للرأس مثل الطاقية، مثل الغترة، مثل العمامة، هذا حرام على المحرم بالإجماع. لكن يستظل بشجرة ولا بسقف باص ولا بخيمة، فكل هذا ليس مما ينهى عنه المحرم، ليس هذا مما ينهى عنه المحرم. قال وتغطية الرأس إن كان رجلا. طيب، ما ذكر تغطية الوجه؟ هنا ينتبه لبعض الناس، إذا جاي ينوم يغطي رأسه ما تشوفه، انتبه، إذا كنت محرم لا تغطي رأسك، تغطية الرأس لا تجوز للمحرم الرجل، لا تجوز له. طيب الوجه، هل من محظورات الإحرام تغطية الوجه؟ قولان لأهل العلم. القول الأول، لا يجوز للمحرم تغطية وجهه وعليه الفدية لو غطى وجهه، وهذا هو قول ابن عمر والحنفية وقول للمالكية ورواية عن الإمام أحمد، ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى، ويستدلون بما في صحيح مسلم، يستدلون بما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تغطوا رأسه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. قال: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. ويستدلون أيضا أو القول الثاني أنه يجوز تغطية الوجه للمحرم وأنه لا فدية فيه، وهو قول عثمان وابن عباس وجابر وغيرهم، وهو مذهب الشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة. ويستدلون بحديث إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. والحديث أخرجه الدارقطني، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر. والحديث أخرجه الدارقطني والصحيح أنه موقوف على ابن عمر. طيب الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه ولا وجهه، مش تقولون فيه؟ قالوا: هذه رواية شاذة. مش معنى شاذة؟ ها؟ أحسنت، مخالفة الثقة لما هو أوثق منه، وهي عند أهل الحديث من قسيم الضعيف الذي لا يحتج به. وممن حكم بأن رواية شاذة ابن حجر والبيهقي والحاكم، والألباني رحمه الله تعالى صحح هذه الرواية وذكر أنها محفوظة. بناء على هذا الخلاف يجي حكم لبس الكمام للمحرم. القول الذي يقول بأن لا يجوز تغطية الوجه يقول ما يجوز الكمام، والقول الذي يقول بأنه يجوز تغطية الوجه للمحرم يقول يجوز تلبس الكمام. قد يقول قائل منكم: يا أخي أنا محتاج أني ألبس الكمام، أنا والله مثلا يعني فيه أخشى المرض، أنا مناعتي ضعيفة، البس الكمام وادفع فدية. افت، إما صيام أو صدقة أو نسك. كما كعب بن عجرة يوم أذى هوام رأسه واضطر للحلق، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عليه فدية. يمكن بعض الناس إذا ذكرت الفدية قال: لا لا، بشك طيب، أنا الحمد لله ولا أحتاج كمام ولا شيء. طيب، نعم،
أحسن الله عليكم. والطيب رجلا وامرأة.
والطيب رجلا كان أو امرأة. نعم، الطيب، الطيب من محظورات الإحرام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابته: ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا. والطيب يشمل الطيب في رأسه، في لحيته، في صدره، في ثوبه، في جسده، في لباسه. طيب، شم الطيب، بعض الحملات يطيبون الخيام، شم الطيب. قال أهل العلم: إذا شمه بقصد التلذذ فهو حرام على المحرم، من المحظورات. أصلا الطيب ما يحط إلا للشم، وليستمتع الإنسان بشمه، فهو إذا شمه متلذذا فهو وقع في المحظور. لو شمه بغير قصد، دخل محل فيه طيب شمه بغير قصد، ولا مر سوق العطارين وهو محرم وشمه، ولا وهو يطوف حول الكعبة وهم الذين يطيبون شمه، أو جاء بحب الحجر الأسود إذا مليان من المسك ومن الطيب والتصق بيده، هنا شمه ولمسه. طبعا لمسه نقول اغسل يدك، وتقول بركة والله ما شاء الله طيب الحرم هذا، ها؟ طيب نفسك أنت لا، ولكنك أنت في هذه الحالة تغسله. ولا عليك، من شم الطيب ليرى جودته من عدمها،
والله مريت أنت رجال الراعي طيب ولا شفته العود والخشب لازم توقف عنده وتختبره، ورأيته واحد يبيع في منى خشب قلت والله بوقف عنده وتختبر جودته، قلت والله شب لي كسرة منه. هذا لا ليس التلذذ وإنما الاختبار، الحنابلة يقولون من المحظورات، اختبار ما اختبار، محظور محظور. واختار ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ليس من محظورات، ليس من محظورات الإحرام. طيب هنا مسألة الصابون المعطر، الصابون المعطر هل هو من محظورات الإحرام؟ فيه تفصيل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.